الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذا اليوم في البرنامج الثالث أو المرحلة الثالثة من هذا البرنامج، برنامج التأهيل الفقهي والمتعلق بباب فقه العبادات وفقه الأسرة. وحقيقة منهجيتي في هذا اللقاء أقرر المذهب فقط بأدلته ومقاصده، وإن كنت قد أكون رجحت رأي آخر غير المذهب، فليس معنى تقريري لهذا القول أن هذا القول أنا أتبناه، لكن برنامج التأهيل الفقهي يوجب ألا نخرج عن المذهب أبداً، فلذلك سأقرر المذهب، لكن هل هذا هو الراجح؟ هذه قضية أخرى. فسيكون هنا ذكر الدليل أو ذكر صورة المسألة، أصور لكم المسألة وآتي بدليلها ومقاصد الباب فيها، ثم بعد ذلك أي فوائد أخرى. هذه هي الطريقة. صفحة 2، ما الأقسام الرئيسية للفقه أو الرئيسة للفقه؟ ما الأقسام الرئيسة للفقه؟ الأول قال يشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. ما هذا؟ فقه ماذا؟ اكتبوها، فقه العبادات. الثاني يشمل البيع والإجارة والعارية والوكالة والرهن وإلى آخره، فقه ماذا؟ المعاملات. الثالث يشمل النكاح والطلاق والخلع والنفقات والحضانة، فقه الأسرة. الرابع يشمل القصاص والديات والقضاء، ويشمل كذلك حد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر، الجنايات والحدود، الجنايات والحدود. إذن أول باب من هذه الأبواب وأهمها جميعاً هو فقه العبادات. أهم باب في الفقه هو فقه العبادات، وهو أكثرها نصوصاً وأكثرها عملاً وأكثرها فقهاً. فأهم الأبواب في الفقه الإسلامي هذا الباب، أبواب فقه العبادات، وهو ينقسم إلى 5 أبواب. وقبل أن أدخل في 5 أبواب أريد أن أبين أن هذا هو الدين، فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن 3 مسائل. الأول الإيمان، والإيمان درستموه في اللقاء السابق حول الفقه الأكبر. والثاني أركان الإسلام، والثالث الإحسان. فالثاني الإسلام، الإسلام جعله 5 أحكام. الحكم الأول شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله داخلة في الفقه الأكبر في الإيمان. بقيت 4 أركان، وهي إقام الصلاة، إذن اكتبوا عندكم الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، واختموها بباب يذكره بعض العلماء هنا وبعضهم يذكره بباب المعاملات وهو الجهاد. طيب، إذن ماذا قال جبريل عندما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب جبريل؟ هذا جبريل جاء يعلمكم ماذا؟ دينكم، هذا هو الدين. إذن الأركان 5 هي حقيقة الدين، فالدين كله صلبه ولبه هي الأركان 5، التوحيد وأركان والعبادات 4. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني من البناء الإسلام على 5. وهنا بدأ بالركن الثاني، ركن التوحيد انتهينا. الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة. إذن لابد أن نعرف الترتيب المنطقي لأبواب الفقه، فنقول الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، وهنا سيبدأ بماذا؟ بالشروط قبل الأركان. ومن أهم الشروط الطهارة، فسنفرد باب كامل وطويل جداً حول الطهارة. صفحة 4، الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والدليل على أن الصلاة تعريفها أنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدوداً لماذا؟ للصلاة، فحددها بأن لها بداية ولها نهاية، بدايتها بالتحريم ونهايتها بالتحليل. فهذا التعريف، تعريف الصلاة، هو مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الصلاة تعريفها مبني على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحريمها وتحليلها التسليم. فيبقى هذه حدود الصلاة، وهذا رسم وليس حد، وهي داخل هذا الحد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فكل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فمفتاحها ماذا؟ الطهور، وهذه حقيقة الصلاة، فيدخل فيها الجنازة ولا يدخل فيها الطواف. طيب، هنا بدأ بالشروط، ثم الأركان، ثم الواجبات، ثم السنن، ثم المباحات، ثم المكروهات، ثم المبطلات، ثم بقية الفوائد وهي أنواع الصلاة والخطأ في الصلاة. فنقول عادة الفقهاء أن يبدأوا كتبهم بالشروط. وما الفرق بين الشرط والركن؟ أريد أن أسمع إجابة واحدة. ما الفرق بين الشرط والركن؟ يلزم من وجودي؟ لا، لكن على كل حال لا بد منه. طب الركن؟ لا بد منه. إذن هذا وجه الشبه، أنا أريد الفرق ولا أريد الشبه. أنت لا، اللي وراك، اللي وراك. أحسنت، يعني الشرط خارج العبادة، ليس داخل العبادة، بينما الركن داخل العبادة. فأجزاء الصلاة أركانها، فمن أجزاء الصلاة الشروط خارج العبادة. فالوضوء، هل أنت تتوضأ بعد ما تكبر تكبيرة الحرام؟ مستحيل، خارج العبادة. ستر العورة خارج العبادة، اجتناب النجاسة خارج العبادة. فتجد أن الشروط خارج العبادة، بينما الأركان داخل العبادة. هذا هو الفرق بين إيش؟ بين الشرط والركن. طبعا الركن هو أساس الماهية، أصل العبادة نفسها. فالعبادة تقوم على أركانها، كما أن هذا المبنى يقوم على أركانه. ثم يأتي بعد الأركان الواجبات، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، ثم السنن، ثم المباحات، ثم المكروهات، ثم آخر شيء المبطلات. فتجد أنها على الترتيب الأصولي: واجب، مستحب، مكروه، مباح، مكروه، حرام. نفس ترتيب الأصول مبني على هذه الأبواب التي أمامكم. نأخذها بابا بابا، فنبدأ أولا بالشروط، ثم الأركان، ثم الواجبات، وهكذا. نبدأ في الشروط، شروط الصلاة. أولا، كما ترون الطريقة ممتازة جدا، يعطيك التصور العام ثم التفاصيل داخل التصور العام. فبدأ في أولا في شروط الصلاة. قلنا تعريف الشروط هي خارج العبادة، وهي التي يقولون عنها: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجوده، ولا عدم لذاته. طيب، الشروط قسمها إلى قسمين: شروط للعابد نفسه المصلي، وشروط لذات الصلاة. الشروط التي للمصلي: الإسلام، العقل، البلوغ، عدم الحيض والنفاس للمرأة. أما الإسلام فهو شرط صحة، لكن هل هو شرط وجوب؟ لا، شرط صحة يعني أنك إذا أن المسلم إذا صلى فصلاته صحيحة، والكافر إذا صلى صلاته باطلة. طيب، لكن هل يجب على الكافر أن يصلي؟ نعم، يجب عليه. إذن الإسلام ليس شرط وجوب، الإسلام ليس شرط وجوب، لأن الإسلام والمسلم والكافر يجب عليهم الصلاة، فالكافر مخاطب بفروع ليش؟ الشريعة. واضح الآن؟ الكافر يجب عليه أن يصلي، لكن لو صلى صلاته باطلة، فنقول له لأن هناك شرطاً في الصلاة لم يتحقق عندك وهو التوحيد، فلا بد من التوحيد قبل أداء الصلاة. فنقول أن شرط الإسلام شرط ماذا؟ شرط صحة. صوتي واضح يا مشايخ؟ أحس فيه ضجة كذا، واضح؟ طيب. العقل شرط صحة ووجوب، فالعاقل عكس العقل ماذا؟ نأخذ كل واحدة وعكسها، الجنون، الجنون والعتة. فهنا المجنون لو صلى لا تصح صلاته، وكذلك لا تجب عليه الصلاة، فدل على أن العقل شرط وجوب وشرط صحة. لماذا؟ لأن عكسه لا وجوب ولا صحة، فنأخذ دائما بالعكس حتى يتضح الشرط. الثالث البلوغ، البلوغ شرط وجوب، فلو صلى الشاب الصغير عمره 12 سنة 11 سنة فهذا صلاته صحيحة، ما لا شك عندنا في ذلك، فصلاته في حق البالغ شرط ماذا؟ وجوب. والتمييز في حقه شرط ماذا؟ شرط صحة، التمييز شرط صحة. لكن هل هناك علاقة بين البلوغ والعقل؟ دعونا نفكر. أصلاً البلوغ هو لأجل العقل، فالعقل مبني على ماذا؟ جيد كذا، العقل مبني البلوغ آسف البلوغ مبني على العقل. يعني كيف العقل قضية نسبية، يرتفع مستوى العقل عند الإنسان مع الزمن. طيب فمتى الحد الذي نعتبر فيه أن العقل مناط التكليف؟ عند البلوغ، فكان البلوغ وسيلة إلى العقل. لابد أن نفهم هذه القضية، هناك علاقة بين العقل والبلوغ، لأن البلوغ ليس حكماً بذاته مستقلاً بذاته، بل له ارتباط بالعقل، فالأصل هو العقل، والبلوغ هو الضابط للعقل، وكذلك التمييز. ولذلك الشريعة جاءت في التمييز بسبع سنوات، طبعا معناها اتمام سبع سنوات، بينما جاءت في البلوغ بعلامات ظاهرة يعرفها الإنسان. فهذا يدل على أن البلوغ ضابط للعقل، أما أنه منفرد عن العقل فلا. والعقل تعريفه هو الذي يحصل به التمييز بين الأشياء، فالذي يميز بين الأشياء عاقل، ولذلك الطفل عمره ست سنوات عاقل، بينما هناك مجنون عمره 40 سنة ليس عنده عقل. لماذا؟ لأنه لا يعرف يميز. إذن الأساس في العقل هو حصول الميز. طيب الشرط الرابع عدم الحيض والنفاس للمرأة. حقيقة يعني في حق المرأة إذا حاضت يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، وكذلك لو صلت فصلاتها باطلة، هذه للحائض. لكن يظهر لي والله أعلم خلاف ما ذهب إليه صاحب الكتاب، وأن هذا مانع وليس بشرط، لكن يعتذر له بأن المانع عكس الشرط، ضد الشرط، فالمانع ضد الشرط، ولا حقيقة هذا مانع، والشروط لابد أن تكون يعني واضح أن هذا المقصود به الشرطية، لكن يمكن أتى بها لأنه لن يفرد للمانع بابا مستقلا فأتى بالمانع فقط، أو بعكس المانع، وعكس المانع هو الشرط، فقال عدم الحيض والنفاس للمرأة. والدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ما رأيتم ناقصات عقل ولا دين؟ أذهبوا للب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا يا رسول الله ما ذاك؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. فهذا هو الدليل، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فهنا عدم الحيض والنفاس شرط صحة وشرط وجوب، فالمرأة التي ليست حائض ولا نفساء يجب عليها أن تصلي، وإذا صلت تصح صلاتها، وعكسها تبطل. إذن هذه شروط المصلي الأربعة: الإسلام، العقل، البلوغ، عدم الحيض والنفاس. شروط الصلاة في ذاتها، إذن الشروط الأولى شروط المصلي، وهذه شروط الصلاة: الطهارة. والدليل: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الثاني دخول الوقت، وهناك 5 أدلة في القرآن تدل على أهمية الوقت، وحقيقة أن الوقت هو أهم أركان الصلاة، لأن الله عز وجل أكثر من ذكره في القرآن، ومنها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه 4 صلوات، وقرآن الفجر، إن القرآن الفجر كان مشهودا، هذه الصلاة 5. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذا أيضا ذكر لأوقات الصلاة، وهناك أدلة أخرى. فالقرآن اهتم كثيرا جدا بالوقت، وإذا تزاحمت الشروط فالمقدم هو الوقت. الوقت مقدم على الطهارة، على ستر العورة، على إزالة النجاسة، على جميع شروط الصلاة، الوقت هو مقدم فهو الأول، ثم يأتي الباقي بعده. ستر العورة، وهذا أيضا واجب، ودليله الإجماع، وإجماع ومستند الإجماع قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فتفسير هذه الآية ستر العورة. بعض الناس يفهم أنها معناها الزينة، يعني أن يلبس أحسن ثيابه، هذا خطأ. مجرد أن الإنسان ستر عورته فقد اتخذ زينة، ولو بثياب وسخة فقد اتخذ الزينة، لأن الإنسان إذا تعرى عن ملابسه ظهرت السوءة. قال الله عز وجل في القرآن: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فسمى ظهور العورة الداخلية سوءة، وتغطية السوءة صورة من صور الزينة. فلذلك ستر العورة دليلها هذه الآية. الرابع عندكم مرسوم الكعبة، يعني استقبال ليش؟ القبلة، استقبال القبلة. الشرط الخامس النية. طيب، الآن سندرس شروط الصلاة. شروط المصلي بعضها جانبها عقدي، فلذلك المؤلف ما ناقشها ولا تطرق لها، تركها في الجانب، لأنها تتعلق بالجانب العقدي. لكن كلامنا الآن في الجانب الفقهي الذي ينبني على الأحكام الظاهرية الظاهرة. فهنا بدأ في شروط الصلاة، سنأخذ الطهارة ثم دخول الوقت ثم ستر العورة ثم استقبال القبلة ثم النية. طيب، الطهارة ما ذكر اجتناب النجاسة، وحقيقة اجتناب النجاسة جزء من ماذا؟ من باب الطهارة. الشرط الأول الطهارة. طهارة من ماذا؟ طهارة من ماذا؟ طهارة، لا، طهارة، أحسنت، هذا هو الجواب، طهارة من الحدث وطهارة من النجس. انظر معي في صفحة 7 تفسيرها. الطهارة من الحدث 7، ثم يأتي إن شاء الله بعدين الطهارة من الإيش؟ من النجس. وعادة المؤلفين يبدأون بالطهارة ولا يبدأون بدخول الوقت، لأن لكثرة أحكامها، ولأنها المفتاح الأول الظاهر أمام العابد، وأحكامها كثيرة جدا، سيطول بنا المقام في الحديث عن أحكام الطهارة. فنبدأ الآن الطهارة من الحدث. ما الحدث؟ يعني شيء حدث، ما كان في شيء ثم حدث حدث، فيدل على ماذا؟ أن الحدث ماذا؟ أيوة، وصف طاري، أختصر أنا، وصف طاري. يعني الأصل أن الإنسان على طهارة، الله خلق على طهارة، فإذا نمت أو خرجت من الإنسان ريح أو بول أو غائط أو نحوها أصبح ماذا؟ محدثا، يعني دخل عليه وصف جديد، وصف عارض، فهذا فلان بن فلان محدث، يعني عنده وصف عارض. إذا أراد الرجوع إلى الأصل وهو الطهارة رفعه بالوضوء. طيب، هنا هل الطهارة من الحدث وصف معقول المعنى أو تعبدي؟ إيش رأيكم؟ هل وصف تعبدي ولا معقول المعنى؟ نقول وصف تعبدي، لأن أحيانا يخرج منه ريح ويغسل وجهه، فما علاقة الوجه بالريح؟ بل لا يستنجي أصلا، لا يستنجي مرة، ومع ذلك يحقق هذه العبادة. فنقول هنا العبادة غير معقولة المعنى، العبادة باب الطهارة من الحدث تعبدي، بخلاف إزالة النجاسة فهي معقولة المعنى، النجاسة إذا معقولة المعنى. أما الطهارة من الحدث بالوضوء فهذه قضية تعبدية محضة، ولذلك قال الطهارة من الحدث. ولماذا سماها الفقهاء الحدث؟ لأنها أمر حادث وطارئ وعارض للإنسان. قسم الطهارة من الحدث إلى أربعة موضوعات التي بالأخضر. الموضوع الأول الشخص نفسه متطهر، الثاني الأداة متطهر به، الثالث الموضوع الطهارة، الرابع السبب متطهر منه. فهنا أمامكم العلل الأربع عند المناطقة أو عند الفلاسفة، هي موجودة في الأربع هذه، علة مادية وصورية وغائية وفاعلة موجودة في هذه الأربع. فنبدأ أولاً بالطهارة بالشخص، فيشترط في الإنسان لتتحقق طهارته أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلماً. لماذا؟ نجس، بس هذه نجاسة حسية يا شيخ، هذا في باب النجاسة. نحن الآن رجل يريد أن يتطهر، اشترطنا فيه أن يكون مسلماً، لماذا؟ أنت المسألة عبادة، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. أعيد، لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم. الشرط الثاني عاقل، يخرج من؟ المجنون. فلو توضأ المجنون فهل وضوءه صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة، والعبادة يشترط فيها النية، وليس له نية، للمجنون ليس له نية. الشرط الثالث التمييز، مميز، أن يكون مميزا. طيب أيها الأحبة، في صفحة 5 اشترط في المصلي البلوغ. ليش ما اشترط الصحة؟ ألا التمييز، ويشترط في الوضوء التمييز، في إشكال؟ اشترط أقول في 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 الصلاة أنا من شروطها البلوغ، ولما جاء للوضوء من شروط، مع أن الوضوء شرط الصلاة. أيوة، طيب الصلاة، طيب ليش؟ يعني خطأ اللي وقع فيه في صفحة 5 غلط، المفروض أنه قال التمييز، ولو رجعت كتب الفقهاء يقولون التمييز. فهمتني؟ أيوة أنت. أحسنت، هذا التفريق الذي يمكن أن نفرق به، مع أن كان الأولى أن تكون الأولى شرط تمييز والثاني شرط تمييز. شرط التمييز مفروض، مفروض أن هذه شرط البلوغ أنه جعله التمييز، وهنا جعله التمييز. إذا كان المشروط نشترط فيه البلوغ، وفي الشرط نشترط التمييز، طيب هذا مشكلة، هذا تعارض. الصحيح أن المفروض اللي في صفحة 5 تمييز وفي صفحة 7 كإيش تمييز كذلك، وكتب الفقهاء مليئة بهذا. الشرط الرابع في العبد المتطهر النية، أن يكون ناوي العبادة، ناوي الوضوء. يعني لو أن أحدنا، وهذا تصوير المسألة، أحدنا جلس عند الغسالة يلعب بالماء، وهو يلعب غسل يديه، تمضمض واستنشق، غسل وجهه، بعدين غسل يديه إلى المرفقين، وهو يلعب في الماء، ولد يلعب، يحب يلعب في الماء، مسح رأسه، غسل رجله، قال يا ولد اقلبها وضوء، بعد ما انتهى من العبث واللعب، ايش رايكم؟ ما تصح، لانها عباده، والعباده لابد لها من نيه، والدليل على انها لابد لها من نيه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فهذا هو دليلها. وكذلك الاغتسال، هذه تتعلق بالاغتسال كذلك. فلو ان احدنا ذهب الى البحر فسبح في البحر، فسبح في البحر، كان يريد الرياضة والتسلية الترويح، انتهى من السباحة وخرج إلى البر وقت صلاة الظهر، فقال يا ولد أنا طول يومي أسبح في البحر، لي ساعتين في البحر وانغمست وكل شيء، فتحقق الوضوء بذلك، تدري أصلي الظهر، حكم صلاته باطلة، لأنه لم ينوي التعبد، لم ينوي التعبد ولم يتحقق فيها الترتيب والمولى. وكذلك من اغتسل التبرد أو التنظف. أحسنت. طيب، إذن انتهينا من المتطهر، ننتقل للطهارة. الطهارة نوعان، صغرى وترفع بماذا؟ بالوضوء، وكبرى وترفع بالغسل. صغرى وترفع بالوضوء، وكبرى وترفع بالغسل. طيب، المتطهر به اللي هو الآلة، الأداة، الماء والتراب. طبعا على سبيل من يكمل الماء والتراب على سبيل البدلية، فهمتوا معي؟ فالماء فإن لم يجد فبدله التراب، واضح؟ المتطهر منه الحدث، سواء كان أصغر وهي نواقض الوضوء، أو أكبر وهي موجبات الغسل. إذن هذه مقدمة حول الطهارة. بعد أن عرفنا هذه المقدمة نبدأ بالماء. قبل أن نبدأ بالماء، لماذا بدأ بالماء؟ لأنه آلة الطهارة، آلة الوضوء، فبدأ بالآلة التي تستخدم للوضوء. وثنى بالآنية، لماذا ثنى بالآنية؟ لأنها هي آلة الآلة، عرفتوا الآن؟ فآلة الآلة الآنية، والآلة هي الماء، فلحفظ الماء تكون الآنية، ثم يأتي الماء. فنبدأ أولا بالماء. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس. الماء الطهور بفتح الطاء. الطهور هو الفعل، والطهور لا 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 الماء، خلاص. فالماء الطهور قال يرفع الحدث ويزيل النجس. يرفع الحدث هذا بآية المائدة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ويزيل النجس قوله تعالى وثيابك فطهر. طيب، هذا الطهور، لكن هل هناك غيره يمكن أن يزيل؟ نقول لا، لا يزيل الطهارة إلا في الحدث والنجس إلا الماء، لكن في الوضوء يكون التراب على البدلية، وهذه سنأخذه إن شاء الله عندما ندرس التيمم. النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر. أقول الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الأصل، مثل مياه البحر ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه العيون ومياه التحلية، فهو كل ما لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه عن أصله، هذا هو ليش الطهور. الماء الطاهر هو نوعان، إما أن يكون متغيرا بطاهر أو مستعملا في رفع حدث. متغير بالطاهر مثل العصير والشاهي والقهوة، فهذا متغير بطاهر، غيره إلى لون آخر أو طعم آخر، فيتغير أحد ثلاثة، من يقول؟ لونه أو ريحه أو طعمه، خلاص. ومثله ماء الخل وماء الورد التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. طيب، الثاني المستعمل في رفع حدث، فكرته التالي: واحد أتى إلى الغسالة، غسالة الماء هذه الحوض، أغلقها ثم فتح البزبوز وبدأ يتوضأ ويغسل وجهه، وينزل قطرات الماء فين؟ في الحوض. يغسل يده وقطرات الماء تنزل في الحوض، ويمسح رأسه وقطرات الماء تنزل في الحوض، يغسل رجليه، ثم يجمع هذا الماء يريد أن يتوضأ به مرة ثانية. هذه مسألة غريبة يعني، لكن على كل حال ناقشها الفقهاء كثيرا، وقد توجد في البلاد التي فيها فقر ماء، يعني الماء عندهم قليل، كجزيرة العرب، جزيرة العرب الماء فيها قليل. فهنا لو استعمل ماء قد استعمل في رفع حدث، فما حكم هذا الماء؟ هذا الماء يجوز أن يشربه، يجوز أن يطبخ به، يجوز أن يستخدمه، إذن ليس بنجس، لكن لا يجوز أن يتوضأ به. لماذا؟ لأنه لما استعمل في رفع حدث سلبه ذلك الحدث الطهورية، فأصبح بدون خاصية الطهورية. فهمت هذه الكلمة؟ أقول لما استعمل في رفع حدث سلبه ذلك الحدث الطهورية، فأصبح ليس فيه مع صفة ولا خاصية الطهورية، بناء عليه لو توضأ به مرة أخرى فالوضوء به ماذا؟ باطل، لأنه توضأ بماء مسلوب الطهورية. أنا أتكلم عن المتغير بطاهري، لا المتغير بطاهر مسلوب الطهورية في الأصل لأنه تغير لونه وطعمه وريحه. والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب هنا نهي، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هنا نهي أن يغتسل لأجل عبادة في ماء دائم، معنى دائم ثابت كالبركة أو حوض عندك في البيت، ففي هذه الحالة اغتسل في طشت وانتهى من الغسل، هل يجوز أن يستخدم هذا الماء للوضوء؟ نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الماء، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، إذن الماء فاسد، وإذا كان فاسدا فلا يجوز لك أن تتوضأ به مرة أخرى. فقال في الحديث: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. خلاص، كيف يعني يتيمم؟ ما يتيمم، يتيمم. نعم، أنا أكلمك على المذهب. اتفاقي في بداية الدرس ماذا؟ طبعا أنا أرجح خلاف هذا الكلام، لكن لا أريد أن أثير هذه القضية، نحن ندرس المذهب، فلذلك نحن نقرر هنا المذهب لطالب العلم، وبعدين أنت بكرة إن شاء الله بعد ما تضبط المذهب بعد ذلك توسع في الترجيحات. الثالث، النوع الثالث من أنواع المياه النجس. النجس أيضا قسمه إلى قسمين: متغيرا بالنجاسة أو بملاقاة النجاسة، بالتغير بنجاسة أو بملاقاة النجاسة. أنا يظهر لي لو أن المؤلف استخدم طريقة أخرى كانت أجود، لو أنه قال النجس ما كان دون القلتين ما فكان فوق القلتين كان صار أسهل من العبارات التي استخدمها، فما كان فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما كان دون القلتين فينجس ولو لم يتغير كان أفضل، فكان الأولى أن يجعلها قلتين ودون قلتين، لكن نحن نمشي على طريقة الكتاب. نقول النجس إن كان فوق القلتين فلا ينجس إلا بالتغير لأنه فوق قلتين، والدليل مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجسه شيء. خلاص، إذا كان دون القلتين فمفهوم الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه أن ما كان دون القلتين حمل الخبث فينجس ولو لم يتغير. فلو أنك أتيت بسط الماء هذا حق البوية هو لم يصل إلى قلتين، يعني حوالي مثلا خلنا نقول 200 لتر بهذا الشكل، ثم جاءت فيه قطرة دم، ثم إماعت تلك القطرة الدم في هذا الماء فلم تعد ترى ولم نجد لا طعمها ولا لونها ولا ريحها، إيش حكم الوضوء بهذا الماء؟ باطل، باطل، لا يجوز. لو جاءت قطرة بول مثل على رأس الظفر فنزلت في هذا الماء ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، الوضوء ماذا؟ باطل، لا يجوز لك أن تتوضأ به. أما إذا كان فوق قلتين يعني 230 لتر أو 231 لتر ففوق، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتوضأ به إلا عند التغير في لونه أو طعمه أو ريحه، واحدة من الثلاث. فقد تأتي فتنظر فيه فإذا ما تأثر، لونه مناسب، طيب طعمه ما في طعم، طعمه طبيعي، لكن في رائحة، ريحة النجاسة، هذا لا تتوضأ به، نجس. طيب هذا السؤال، أي أنت؟
ماء غدير وهو فوق القلتين، وجاء شخص مثلا ومشى على هذا الماء، فالخلب أخطرت مع الماء، هل يجوز أن يتوضأ بهذا الماء؟
الخلب إيه على المذهب تبغى، على المذهب، لا لا مش على المذهب، لا اسمح لي، نعم يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء، ولذلك يقولون يجوز الغسيل الوضوء بغسيل المواعين الأواني، فعندما تغسل الأواني يتوسخ الماء، صح ولا لا؟ توضب عادي جائز. نعم يا شيخ. أصفر صديد، يطلع صديد تتوضأ به، تتوضأ به، لأن تعريف الماء لا زال متعلقا به، لكن العصير والشاي ما عندهم ماء، أما هذاك لا زال ماء، ومثل الماء الذي ذكرت أنت أثاره، ولذلك ذكروه في كتب الفقه، ودي ترجعوا لمنار السبيل، منار السبيل مرتب جدا، فستجد أن يقول المتغير متغير في لونه بسبب يعني يخالطه مثل الطحالب، فالطحالب تعطي ماء اللون، لون الماء أخضر، ومع ذلك في المذهب يرون بجواز استخدام ذلك الماء للوضوء. أيوه عبد الله. المستعمل في رفع الحدث، شوف المستعمل في رفع الحدث عندك ولا ما عندك كتاب أنت؟ مستعمل في رفع الحدث ماء ولا ما هو ماء؟ سلب الطهورية، واضح؟ أنا عبد الله أنا في بداية الدرس قلت سأقرر المذهب فقط، ما في رواج، ما في راجح، خلاص. نعم. الآن الوعاء الذي يستخدم فيه الماء، الإناء، الإناء قسمه المؤلف عندكم إلى قسمين، مباح ومحرم. فالآن المباحة كل إناء، كل إناء طاهر فهو مباح، فلو كان من خشب أو خزف أو حديد أو أي نوع من أنواع المعادن أو من حجر أو من طين، أي إناء أو من جلد، أي إناء في الدنيا فهو طاهر، هذه قاعدة مضطردة، وهذا من استساع الشريعة أن يسمح لك بكل إناء، ولم يخرج إلا آنية قليلة جدا، آنية الذهب والفضة وكذلك النجسة فقط. فنأتي إلى المباحة، قال كل إناء طاهر لا فضة فيه ولا ذهب من آنية المسلمين أو الكفار. الدليل قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولهم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافها، إذن الشرب والأكل فيها ماذا؟ حرام ولا ما حرام؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، لمن؟ للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، معناها أن الشرب والأكل منها حرام. طيب الوضوء ما لا دخل في الأكل والشرب، ها؟ لأنه قال في باقي الحديث، علل في باقي الحديث فإنها لهم في الدنيا، إلى الكفار في الدنيا لكم في الآخرة، وعموم العلة يقتضي إدخال الوضوء داخل هذه العلة، والعلة منصوص عليها في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم حديث مسلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في الإناء، أن كل أنواع الآنية في الدنيا مباحة إذا كانت طاهرة وليست ذهبا ولا فضة. المحرمة نجسة أو ذهب وفضة عندكم في الكتاب، وهذا يدل على أن الشريعة قد وسعت دائر المباحات، تروح السوق اشتر أي آنية تلقاها ما لم تكن نجسة أو ذهب أو فضة. الذهب والفضة موضوعها واضح، بقي عندنا النجسة. النجسة مثل عليها بمثال واحد وهي جلود الميتة. الميتة معناها ماتت حتف أنفها. كان عندي غنم في الحوش وجيت في الصباح وأشاه من الغنم قد ماتت وقد انتفخت، قلت ليه ما استفيد من جلدها، رحت سلختها ودبغنا جلدها ونريد أن نستخدمها كآنية لأنها ماتت ميتة، لكن لو كانت مذكاة ذبحتها لأجل الأكل فهذه يجوز استخدام جلدها، لكن مثل هذه اللي ما تتحتفن فيها. أو كان حيواناً غير مأكول اللحم، سواء ذبحته بالسكين أو ما تحتفن فيه فهو ميتة. إذن نقول الميتة نوعان، إما مأكول لحم ماتت حتفن فيها، قمت في الصباح وجدت الشاة قد ماتت في عندي فأردت استفادة من جلدها، نقول لا اثنين، ماتت حتفاً فيها أو ذكيت لكنها ليست من مأكول اللحم كالكلاب والحمير والخنازير والقرود وغيرها، فهذه لا يجوز استخدام جلدها. هنا ما الدليل على أن جلود الميتة نجسة؟ قال الله تعالى في القرآن في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإن ذلك المذكور كله ومنه الميتة رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عكيم، من يحفظه؟ أيوة أنت. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتفاع من الميتة بشيء. طيب، قال الأمثلة على التي تحرم مطلقا: جلد الحيوان النجس، أنا صفحة 9 أنتم معي، جلد الحيوان ليش النجس؟ مثل كلب الخنزير وأنا تكلمت عنه قبل قليل، وكل غير مأكول اللحم. الثاني الجلود غير المدبوغة. ما الدليل؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. مفهومه أن أي إهاب لم يدبغ فهو ماذا؟ نجس. واضح الآن؟ أي إهاب لم يدبغ فهو نجس. طبعا إهاب الميتة، أما غير الميتة المذكاة فكلها طاهرة. ذكر أيضا ما يجوز استعماله في اليابسات: الجلود المدبوغة، والدليل عليها مزادة المشركة في حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري، عندما انقطع الماء عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم في الصحراء الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر اثنين من الصحابة أن يذهبوا ويبحثوا عن ماء، فوجدوا مشركة على ناقتها وعليها مزادتان عن اليمين واليسار، فأخذوها وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي وناقتها، فتقول: أنا مؤتمة، يعني مرملة على أطفال، وتشكي لهم حالها وخافت أن يأخذوا عليها الماء. فلما جاءوا بالمزادتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومزادة مشركة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على المزادتين ثم صب ليش؟ صب الماء وأخذ الماء ولم ينض منه قطرة، وهذه من كرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جمع لها من الأقط والخبز وغيرها شيئا وأعطاها للمرأة وقال: أننا ما ظلمناك إيش ماءك. فرجعت إلى قومها وأخبرتهم أنها جاءت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: لهو والله نبي الله أو هو أسحر أهل الأرض. ثم كان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون للجهاد في سبيل الله فيتركون الصرم الذي هي منه ويذهبون إلى القرى المجاورة يجاهدون فيها أولئك الكفار، فقالت لقومها: والله ما أرى هؤلاء القوم فعلوا ذلك إلا إحسانا لكم، لأن لها فضل عندهم، فحافظ عليه الصحابة فأسلمت وأسلم قومها جميعا، فكانت خير امرأة لقومها. فهنا نقول ما يجوز استعماله في اليابسات، هذا مذهب الحنابلة، ولذلك يجيزون استخدام بعض الجلود المدبوغة من الميتة إذا كانت مأكولة اللحم في الحب البر أو الشعير. الثاني ما فيه ذهب، وكل ما أي إناء يتعلق به الذهب فهو حرام: ملاعق، سكاكين، صحون إلى آخره، لا يجوز استخدام الذهب في الآنية أبدا، والحديث السابق يبينها. أما ما فيه فضة فكله حرام إلا صورة واحدة، وهو إذا كان عند إنسان منهم إناء فانشق ذلك الإناء من كثرة الاستخدام، فهنا لأجل أن يلتصق، هذا دليل على الفقر الذي كانوا يعيشونه، لأجل أن يلتصق يحتاج إلى مادة لاصقة زي الغراء عندنا الآن، فكانت المادة اللاصقة عندهم الفضة، يأخذونها لأجل أن يلصقوا هذا الشق الموجود في ذلك الإناء. فهنا قالوا يجوز استخدامه بشرط أن لا تضع فمك على منطقة الفضة، إنما من الجهة الثانية، وأيضا لا تستخدمه في شيء من جهة الفضة من الجهة الثانية. والدليل حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، انكسر يعني انشق وهكذا. فاتخذ سلسلة من فضة، اتخذ أغلقه بماذا؟ بفضة صلى الله عليه وآله وسلم. اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، لا الذهب، لا الذهب لا يستخدم، لا يستخدم إلا عند الضرورة، كما حصل للرجل الكلابي عندما انقطع عرفجه، عندما انقطع أنفه وضع شيئا من حديد يجمل به أنفه، فأنتنى الأنف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه من ذهب، لأن الذهب لا ينتن. ولذلك الذهب إذا لبسه النساء لا يؤثر في أجسامهن بالحساسية، ما يأتي بحساسية أبدا، إنما يأتي بها المعدن. لذلك أنت أحيانا تلبس الساعة، بعض الناس ما يلبس الساعة أبدا، والسبب ما هو؟ الحساسية التي تؤدي إليها أو الجلد، ما يصلح. لكن الذهب لا يعطي حساسية أبدا، هو متميز. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من 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 ذهب فقط، أما غيره فلا يجوز حتى في الشعب، أي الشق لا يستخدم إلا الفضة. نعم. طيب مضبب ليش؟ وش الضبة؟ وش الضبة يا شيخ؟ ما أذكر، ما أذكر، نسيت والله. طيب إحنا نمشي على المذكرة. نعم يا شيخ. مع وجود إيش؟ أيوة لا ما تجوز. اسمع شو يقول لك، عدا الضبة اليسيرة منها لحاجة فلا يجوز الآن في هذا الزمن، ما تجوز خلاص. طيب أنتقل الآن بعد أن عرفنا الماء والآنية، يتوضأ بالماء الذي في الآنية، نأخذ أحكام الوضوء. الوضوء قسمه عندكم باللون الأخضر إلى أربعة أقسام: فروض وواجبات وشروط وسنن. نبدأ أولا بالفروض ثم الواجبات ثم الشروط والسنن على ترتيبه، وإلا كان الأولى أن نبدأ بماذا؟ بالشروط ثم الفروض ثم الواجبات ثم السنن، هذا هو الترتيب المنطقي، لكن نمشي على ترتيب المؤلف. فروض، سمي باب الوضوء فروضا لا أدري لماذا، وإلا فهي أركان، أركان ليش؟ الوضوء، زي ما نقول أركان الصلاة، أركان الصيام، أركان الحج، نقول أركان الوضوء، لكنهم سموها فروضا، فنبقى على تسمية الفقهاء. الدليل على هذه الفروض الستة آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، هذا هو الدليل، آية المائدة. وأركان أركان الوضوء لا تخرج عن الآية، الآية مقررة للأركان. الركن الأول غسل الوجه، وحدود الوجه من يحدد لي الوجه؟ أيوة أيوة، أنت اللي في الأخير، آخر واحد. إيه ما بدون إشارة، قولها بالصوت علشان أشوف تضبطها بالكلام. أعلى الجبهة إلى إلى أسفل الذقن، أيوة، ومن الأذن، من الأذن إلى الأذن. إذن من مفارق شعر الرأس عند الإنسان المعتدل الخلقة إلى ملتقى اللحيين الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وهذا مشكلة لأن بعض الناس يتوضأ فيترك هذه المنطقة، يغسل وجهه هكذا ويترك هذه، وهذا لا يجوز. فيجب عندما يتوضأ الإنسان أن يغسل وجهه كاملا. اللحية تابع لليش؟ للوجه. والقاعدة الفقهية تقول ماذا؟ التابع تابع. الثاني غسل اليدين، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهنا هل تدخل المرافق أم لا تدخل؟ تدخل، لأن الغاية تدخل مع المغية عند وجود سببه أو عند وجود قرينة، هذا غسل اليدين. وغسل اليدين يبدأ اليدين، اليد أبغاكم تصفون لي اليد التي تغسل في الوضوء، من أطراف الأصابع إلى بعد المرفقين، صح؟ مباشرة هنا. لكن عندنا مشكلة عندما نأتي نتوضأ، نأخذ الماء ونغسل من هنا، فايش اسوي؟ اخذ ماء وهذه ما غسلتها، إيش حكم الوضوء الآن؟ فهمت الآن؟ هذه نقطة لا ينتبه لها الناس، نبه الناس عليها. أما أنها باطلة فلا، لكن على كل حال ننبه الناس على هذا الخطأ، لأن خطأ مشكلة. هو هل غسل يديه أم بعض يديه؟ بعض يديه. نعم، حتى لو غرقه. واحد اغتسل في البحر وأراد أن يتوضأ، طيب هو غرق ومع ذلك يتوضأ، وضحت؟ طيب الثالث مسح الرأس. ومسح الرأس يبدأ من بداية الرأس من هنا ويمسح إلى الأخير ويرجع إلى بداية الرأس، ومذهبنا أنه يجب مسح جميع الرأس، وهذا الصحيح، لأن الرازي قال وامسحوا برؤوسكم، فتمسح جميع الرأس. وهل الأذنان تدخل معها أم لا تدخل؟ نقول نعم، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، لأن أمامك خياران. بعض الناس يقول لك الأذنين ما هي من الرأس، لا، أمامك خياران، يا أن الأذنين من الوجه يا أنها من الرأس، فأنت مخير، حل مشكلتك. إن قلت أنها من الوجه وجب غسلها، وإن قلت أنها من الرأس وجب مسحها. فهل تستطيع أن تقول أن الأذنين خارج الوجه وخارج الرأس؟ ما تستطيع، لأنها داخل منطقة الوجه، منطقة الوجه وهي نهاية الوجه ونهاية الرأس. ولذلك نستأنس بالحديث الذي حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم، وهو قول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة، الأذنان من إيش؟ من الرأس، فيمسح الأذنين، لأن ما هي من أركان الوضوء، ما هي من أركان يا شيخ، نحن درسنا في الأركان. الرابع غسل الرجلين، غسل الرجلين، وتكون إلى فوق الكعبين، وننتبه إلى المناطق الموجودة بين الأصابع، لأن أصابع اليدين ليست كأصابع الرجلين، أصابع الرجلين متلاصقة. الخامس ترتيب الفروض، والترتيب موجود في الآية، فالله عز وجل رتب ماذا؟ رتب الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، هذا الدليل الأول. وطريقة القرآن، طريقة العرب أيضا، أنهم في لغتهم يرتبون، فما تجدهم يخلون بالترتيب إلا لفائدة. وهنا ذكر ممسوحا بين مغسولين، بين اليدين والرجلين، وهو مسح الرأس، فدل على أن الترتيب مقصود ولا ما مقصود، فلا بد من الترتيب. رتب فعل هذا، والفعل يدل على استحباب ما يدل على الركنية، احنا نناقش الركنية الآن. كويس، دليل على استحباب، أين الوجوب؟ ما هو قال من توضأ نحو وضوءه هذا كان له أجر كذا وكذا، الوجوب والاستحباب هذه النص يدل عليه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا فله أجر كذا، هل هذا استحباب ولا وجوب؟ فهمت الآن؟ استحباب ما هو وجوب، نحن نتكلم في الوجوب، لكن ترتيب القرآن هو المعتبر. الأمر الرابع السادس الموالاة، وكذلك الآية ذكرت الموالاة، فأتت بالحرف الواو الدال على مطلق الجمع، قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل ثم أيديكم. طيب الواجبات، التسمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل على أن التسمية ماذا؟ واجبة، تسقط بالنسيان. الثاني غسل الكفين ثلاثا مطلقا، لا، لقائم من نوم ليل ناقض للوضوء، هذه حالة خاصة، فنقول غسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق هذه ليست إيش؟ ليست غسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق ليست واجبة سنة، إلا في حالة واحدة، إذا قام من نوم ليل، ولماذا حددنا نوم الليل؟ هذه واحد ناقض للوضوء، يعني نوم ليل مستغرق، ما هو نوم واحد كذا حاس بنفسه وغير مستغرق، فنقول لقائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ما الدليل عليها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه أو من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالحديث صريح في الوجوب. طيب، الثالث الشروط. الشرط الأول النية، لماذا؟ لأنه عبادة، أحسنتم، صح. الثاني طهورية الماء وإباحته. طهورية الماء وإباحته سبقت ولا ما سبقت؟ ويدخل فيها قوله تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض وإيش؟ مسجدا وطهورا. وضحت المسائل هذه؟ طيب، الثالث إزالة ما يمنع وصوله، مثل الغراء، البوية، العجين. الغراء، البوية، العجين، فهذه الثلاث تمنع وصول الماء إلى البشرة. الدليل أن لم يتحقق غسل اليدين أو الوجه أو الرجلين إلا بغسلها جميعها، والبوية والغراء أو الغراء أو العجين قد منعت وصول الماء إلى ليش؟ إلى ما تحتها، فدل على أنه لم يغسل يديه غسلا كاملا. الشرط الرابع التمييز والعقل، تبعا للصلاة، تبعا للصلاة. الخامس الإسلام، فالإسلام شرط ماذا؟ شرط صحة، عرفتوا؟ وليس شرط وجوب. الشرط الأخير إزالة الخارج من السبيل، هذه صعبة شوية، إزالة الخارج من السبيل، هذا من شروط الصلاة. فلو أن إنسانا، ركزوا معي في الصورة تتضح إن شاء الله، لو أن إنسانا جالس الله يكرمكم على كرسي دورة المياه، كرم الله الجميع، فقضى حاجته خلاص، ثم بعد ذلك تبول، فقط تبول، ثم بعد ذلك غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجله، ثم رجع بهذا الشطاف غسل ذكره ولم يلمسه، هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ لا يصح، عرفتوا؟ وأعطي مثال آخر، خرج في الخلاء فقضى حاجته ثم توضأ ثم رجع فاستجمر، ما كان يجد حجارة ثم وجد حجارة فاستجمر بعد أن انتهى من الوضوء، نقول لا يصح، يجب أولاً أن تستنجي أو تستجمر قبل أن تتوضأ، ولو أجلت الاستنجاء والاستجمار بعد الوضوء مشكلة، أما في الاستنجاء فلا ينفع، فالمسألة ما هي في درسنا وليست في شرطنا، هذا الاستجمار أو الرش بالماء فقط، ولا يمس ذكره، لأنه إذا مس ذكره هو يستنجي يجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى، فهذه ليست مسألتنا، مسألتنا إذا استطاع إزالة النجس بدون مس حلقة الدبر أو الذكر، ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول على هذا المذهب أن وضوءه باطل ويجب عليه إعادة الوضوء، فيجب الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، هذه هي مسألتها. الواجبات، التسمية، قلتها، السنن، من السنن السواك، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي الدليل، قولوا يا أحبه الجهة هذه، أيوه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السنة الثانية ترتيب الفرض الواحد، الجهة هذه إيش فهمتوا؟ إيش فهمتوا؟ ترتيب الفرض الواحد، أيوة أحسنت، اليمنى واليسرى، فيغسل يده اليمنى ثم اليسرى، فلو غسل اليسرى قبل اليمنى ترك السنة ووضوءه صحيح، لكن خلاف السنة، خلاف المندوب يعني. الثالث من السنن تخليل الشعر الكثيف، تخليل الشعر الكثيف، شعر اللحية، وتخليله بهذا الشكل تحت، آسف، هذه طريقة، الطريقة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ماء فعمل بها هكذا، هذا في الشعر الكثيف. أما الشعر الخفيف الذي يبين لون الجلد من خلف الشعر فهذا يغسل. وتخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين بهذا الشكل أو هذا الشكل، من هنا جائز ومن هنا جائز. وأما تخليل الرجلين فبالخنصر، بالخنصر الصغيرة هذه، أصغر إصبع، حديث مستورد من شداد سنن أبي داود، أن يأتي فيبدأ من الإصبع الصغيرة إلى الكبيرة في اليمنى، ثم يبدأ من اليمنى الإصبع الصغيرة الكبيرة إلى الصغيرة، من الكبيرة إلى الصغيرة، فيبدأ من الخنصر في اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى من الإبهام إلى الخنصر. هذه طريقة تخليل الأصابع، وهذه طريقة تخليل اللحية الكثيفة. الثالث، الرابع، التثليث. والدليل حديث من؟ عثمان الذي ذكرته أنت، حديث عثمان رضي الله عنه في قصة حديث حمران عن مولى عثمان أنه دعا بإناء من وضوء فغسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا إلى آخر الحديث، إلا مسح الرأس. فمسح الرأس في كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفت وضوءه كلها تذكر أنه يمسح رأسه مرة واحدة. الذي يليه الذكر الوارد بعد ليش؟ بعد الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وغيرها. السنة السادسة، غسل الكفين. لماذا كان غسل الكفين سنة؟ طبعا في غير قائم نوم ليل ناقض الوضوء في الوضع العادي، زي لو أحدكم قام وراح يتوضأ ورجع، فنقول هذا غسل الكفين لأنه لم يرد في الآية، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه لم يرد في الآية. بقي لم يذكر المؤلف المضمضة الاستنشاق، لماذا؟ أيوة، ها؟ لأنها جزء من الوجه، فماذا ذكر؟ لا العينين، ولا ذكر الخدين، ولا ذكر الوجنتين، ولا ذكر الجبهة، ولا ذكر كذلك المضمضة الاستنشاق، لأنها من ليش؟ من الوجه الذي تحصل به المواجهة، وسمي الوجه وجها لأنه تحصل به ليش؟ المواجهة. أيوة، إيه أحسنت، بداية المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالمبيت يكون في الليل ليس في النهار، فلو قام من نوم نهار فإنه يغسل كفيه مرة واحدة. طيب السؤال لكم، أين باتت يده؟ واحد مستغرق في نومه، أين باتت يده؟ إيش الاحتمال الأكبر الذي يمكن أن يكون؟ لذلك وجب غسلها ثلاثا، يعني جنبه يعني كذا. طيب وش الضرر؟ طيب الشيطان هذا جواب، غيره. طيب على كل حال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فنبقى على أنه لا يدري. فكوننا نتأول على أنه الشيطان أو على أنه مس دبره أو مس ذكره، لو واحد مس ذكره هل يجب عليه أن يغسل ثلاثا؟ لا، ما يغسل ثلاثا. فهنا إن مس ذكره أو هو صاحي مس ذكره لا يغسل ثلاثا، وكون الشيطان أتى عليه هل يوجب الغسل ثلاثا؟ هذه أيضا تحتاج إلى نظر. فاللي يظهر الله أعلم أنه لا يدري أين باتت يده ويكفي. نعم، كيف يعني اليدين؟ الغسل الأول يشمل كل اليد، هذه واحد، ثم الثاني كل اليد، ثم الثالث كل اليد، لا ليس كالرأس، الرأس له ترتيب. طيب ننتقل الآن إلى الطهارة من النجس، وهي إزالة الخارج من السبيل سواء القبل أم الدبر. إذا انتهينا من الحدث، الطهارة من الحدث، ولا نتحدث عن الطهارة من إيش؟ من النجس. ما أدري، صعب السؤال يا شيخ. ليه؟ لأن دائما إذا الفرق لابد أن يكون فيه وجه شبه، عرفت الآن؟ في مشكلة عندي. الطهارة من الحدث يعني الوضوء، الطهارة من النجس اللي هو الاستنجاء، الاستجمار، غسل الثوب الذي فيه نجاسة بول أو دم أو غائط، غسل الجسم، غسل الأرض، هذا هو طهارة النجس، عرفت الآن شيخ؟ بينما طهارة الحدث اللي هو الوضوء والاغتسال بس، ما في شيء آخر. إزالة الخارج من السبيل اللي هو النجاسة، إزالة النجاسة الخارجة من السبيل سواء بالاستنجاء أو الاستجمار، والذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين الاستنجاء والاستجمار، فليس الاستجمار بدلاً عن الاستنجاء. فلو أن إنسان عنده ماء وعنده حجر فاستخدم الحجر وترك الماء هكذا بدون سبب، استجماره صحيح ولا باطل؟ صحيح. فهمتوا معي؟ لا فرق بين الاستنجاء والاستجمار، كلاهما صحيح، سواء نزلت بالماء أو أزلت بالحجر، الماء عندك زائد كثير والحجر عندك، فاستخدمت الحجر وتركت الماء جائز. طيب الآن نبدأ إزالة الخارج من السبيل، إما الاستنجاء أو الاستجمار، وهو إزالة النجاسة. حكمه واجب، لكن هل هو واجب شرعي أم واجب شرطي؟ شرطي للإيش؟ للصلاة. واجب شرطي للصلاة. أم هو واجب شرعي فبمجرد أن تخرج منك النجاسة أو توجد على ملابسك وجب عليك غسلها؟ فهمت سؤالي؟ يعني الساعة 8 الصباح وجدت في ثوبي نجاسة، هل يجب علي أن أغسلها مباشرة ولا أنتظر صلاة الظهر وأغسلها؟ أغسلها مباشرة. والدليل؟ والدليل قال تعالى وثيابك فطهر. هل قيدها بعبادة أم مطلقة؟ فدل على أنها واجب شرعي. قال واجب لكل خارج نجس ملوث. ملوث، كلمة ملوث هذه يقولون إذا خرج الإنسان، بعض الناس في الأيام الشدة والتعب والفقر تجد أكلهم بسيط فيخرج منهم أكرم الله الجميع الغائط على كما يخرج بعر الغنم، ما يؤثر في المحل، فهل هذا يجب الاستنجاء؟ ما يجب الاستنجاء، لا ما في شيء أصلا، ما في شيء، ومع ذلك المذهب يقول إيش؟ فاشترط الملوث، فدل على الغير ملوث لا يجب. واضح الآن؟ وهذه تحصل الإنسان عنده يبوسة مثلا فتخرج منه ما يجد أي تأثير. وكما قلت لكم واجب لكل خارج، خارج من القبل أو من الدبر. طيب إذن حكمه واجب. الثاني حكمه شرط لصحة الوضوء التيمم، لكن هل يشترط أمام كل وضوء أن أستنجي واستجمر أو استجمر؟ لا يشترط، عرفتوا؟ لا يشترط. ولذلك لو نمت في الليل وقمت في الصباح لا تحتاج أكرم الله الجميع إلى دورة المياه، لا تحتاج إلى دورة المياه، توضأ وامش، لا يلزمك أن أن تستنجي. فهو شرط لصحة الوضوء والتيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حديث المغيرة بن شعبة عندما ذهب إلى الخلفاء بعد المذهب ثم رجع وبعد أن قضى حاجته واستجمر ثم توضأ للصلاة ومسح على خفيه. طيب مراتبه، المراتب تمر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى بالأحجار ثم الماء. طيب لماذا؟ لأن الأحجار تذهب عين النجاسة والماء يذهب أثر النجاسة، وضحت الآن؟ الحجر وبهذا يدك لا تمس النجاسة مسيسا كاملا، إنما تأتي إلى الأثر فقط. ويستدل أصحاب المذهب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت للأنصار، لنساء الأنصار: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني يستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الحديث فيه ضعف لكنه دليل، وأيضا التعليل الذي ذكرته لكم، فيزيل عين النجاسة بالحجر ويزيل أثرها بالماء، لأن الحجر لا يزيل الأثر، الحجر لا يزيل الأثر، يبقي أثرا الحجر. الثاني بالماء وحده وهو الاستنجاء فقط، هذا الثاني. المرتبة الثالثة الاستجمار بالأحجار فقط، بالأحجار قال المؤلف عندكم ونحوها، بالأحجار ونحوها، ونحوها مثل الخرق والورق، نعم الورق والخرق هي ورق. والدليل على الأحجار قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم للخلاء فليستطب بثلاث أحجار. أما في الاستنجاء فرقم اثنين فقول فأنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة. نعم يا محمد ولا أحمد؟ أحمد، تفضل يا أحمد. أيوة هم بناء على حديث عائشة، وإلا فالماء سيؤدي نفس المهمة التي أداها ماذا؟ الحجر والماء. لكنهم يقولون لئلا تمس يده عين النجاسة، هذه أيضا. طيب، شروط الاستجمار بالأحجار ونحوها من خرق وورق وغيرها. الشرط الأول: كون الممسوح به طاهرا فيخرج النجس. لماذا؟ لأن النجس لا يزيد المحل إلا تلويثا، فلو أن الإنسان استجمر بنجاسة سيزيد النجاسة نجاسة. صحيح ذهب بعض عين النجاسة، لكن باقي أثار تلك النجاسة. والدليل حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخلاء ومعه ابن مسعود، فقال: ابغني ثلاثة أحجار. قال: فوجدت حجرين وروثة. وكنت وإحنا أهل الجنوب هنا ما في شيء اسمه حجرين وروثة، على طول تلقى ثلاثة أحجار جنبك. فكنت أستغرب أقول: أين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ يعني ابن مسعود راح يبحث يبحث يبحث، يا الله وجد حجرين ولم يجد الحجر الثالث، فوجد روثة حمار فأحضرها. هذا يعني مستحيل، الأرض كلها مليانة أحجار. المهم، فذهبت إلى بعض المناطق الرملية فتمشي مئات الأمتار ما تلقى حجر واحد. واضح الآن؟ مئات الأمتار، بل إني في منطقة من المناطق مشيت كيلوات أريد أن أرى حجر واحد، ما شفت حجر واحد فقط. فدل على أنه هو نعم هناك إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في منطقة رملية فوجد ابن مسعود حجرين وروثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة طبعا وقال له: إنها ركس، ابغني ثالثا. فبحث حتى وجد ثالثا ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء. لكن يشكل عندنا جميعا شيء، طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرمل؟ ما استخدم الرمل مع أن الرمل موجود، يقول هو يمشي على الرمل، لماذا لم يستخدم الرمل ثم يتبعه الحجارة ويصير أنها استجمر كم مرة؟ ثلاثة مرات. إنما ابغني ثالثة. يمكن، ويظهر والله أعلم أن الرمل لا يزيل النجاسة، الرمل ليس من مزيلات النجاسة أو الاستجمار. الشرط الثاني غير منهي عنه، الشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون غير منهي عنه، والمنهي عنه ثلاثة: روث وعظم ومحترم. أما الروث والعظم فقد ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، لقد نهانا في صحيح مسلم، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. برجيع الروث أو العظم. وفي الحديث الآخر: لا تستنجوا بروث ولا عظم، فلا يجوز الاستنجاء بها لأنها طعام إخوانكم من الجن. بقي المحترم، مثل ماذا؟ مثل الكتب ومثل الطعام الأكل. فلو جاء واحد أخذ خيار ولا أخذ قشر موز ولا، فهذا لا يجوز أبدا لأنه محترم، والطعام محترم والأكل محترم. الشرط الثالث ثلاث مساحات مع حصول الإنقاء. فلو أنه حصل الإنقاء بواحدة نقول تعبدا اعمل الثانية الثالثة، لو حصل الإنقاء بواحدة نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنها رخصة ويجب أن نتعامل مع الرخصة في حدودها، وحدودها ثلاثة أحجار. لكن لو أنه مسح ثلاثة أحجار وبقي الغائط، فماذا نقول له؟ زد رابعة وخامسة، ثم زد سادسة وسابعة حتى تقطع الوتر، من استجمر فليوتر، حديث في سنن أبي داود. خلاص يا مشايخ. الشرط الرابع كونه منقياً فلا يجزي الأملس كالزجاج. فلو استخدم الأملس هل ينقي المحل أم يبقي؟ يبقي، لا بد أن يكون خشنا. الشرط الأخير عدم تجاوز الخارج محل العادة. فلو نزل شيء من غائطه أكرم الله الجميع على فخذه، أو من البول على فخذه، فهنا ما عاد ينفع استجمار، لازم ماء. لماذا؟ لأن رخصة الاستجمار في موضع الحاجة ولا يجوز تجاوز ذلك الموضع. الرخصة محددة بالمحل، بالقبل أو بالدبر، فلا تتعداها، ولو تعداها إنسان نقول له ماذا؟ تعديت في الرخصة. الرخصة محدودة بها، ولذلك الأحناف لا يرون بالقياس في الرخص. آداب قضاء الحاجة. أحد عنده سؤال؟ أيوة. يجتهد في إزالة البوية أو الغراء إلى أن يخشع خروج الوقت، ثم بعد ذلك يتوضأ، أو تبقى قطع صغيرة جدا يستحيل خروجها، هنا لا بأس يتوضأ ويصلي. المساحيق، المكياج وغيرها للنساء يجب إزالتها عند الوضوء. ذاك بعض النساء تقول أنا بعمل المكياج وهذه الأشياء التي على الوجه والأصباغ وتذهب للعرس من 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 مغرب، فنقول لها توضئي واعملي ما شئتي وصلي به المغرب والعشاء، وبعد العشاء خلاص انتهى الأمر. نعم أيوة نعم يا شيخ تفضل. إمامة الصبي كم عمره؟ طيب السابعة. أن عمرو بن سليم الجرمي كان يصلي عمره 6 سنوات. إيه بس إيش علاقته في درسنا يا شيخ؟ إيه صح تميز. إيه صدقت. طيب ننتقل إلى آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة مرتبة على الترتيبات الأصولية: واجب، مستحب، محرم، مكروه. عرفتوا؟ فنأخذ أول شيء الواجب. من آداب قضاء الحاجة الواجب الاستنجاء، وهذا سبق نقاشه فلا نعيده الآن. الثاني الأفعال المستحبة، وجعلها عندكم 4. الأول ماذا يقول عند الدخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء؟ عند دخول الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك. الثاني الدخول باليسرى والخروج باليمنى، لأن مواضع الكرم ومواضع المواضع الطيبة يستخدم فيها إكراما اليمين، فعندما تدخل المسجد تدخل باليمين، وعندما تسلم تسلم باليمين، وعندما تأكل تأكل باليمين، هذه مواضع تشريف وإكرام. أما مواضع الإزالة الأخباث والأنجاس فلا بأس باستخدام ماذا؟ فتستخدم فيها اليسار، عند دخول الحمام تدخل باليسار، وعند الاستجمار تستجمر باليسار والاستنجاء كذلك، وعند التمخط باليسار. أما السواك ففي خلاف يطول بين الفقهاء، وليظهر لي والله أعلم أن المسألة بالخيار باليمين أو اليسار. الثالث النتر والمسح 3، وهذا على المذهب، النتر والمسح 3. فإذا تبول الإنسان وانتهى من تبوله ماذا يقول المذهب؟ ها؟ ينتر الذكر من آخره إلى أوله لأجل أن يخرج أي قطرات موجودة في الذكر، ثم يمسح 3. وهذا النتر وغيره هذه كلها من ذكر ابن تيمية وابن القيم أنها من البدع. الرابع البعد والاستتار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج للخلاء ولم يكن عندهم كنف اللي الحمامات أكرم الله الجميع، كان يخرجون للخلاء فكان يبعد في المذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء أبعد في المذهب حتى لا يراه أحد، وكان أحيانا يستتر بحائط أو حائش نخل، كما في حديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. إذن هذه 4 أفعال مستحبة عند قضاء الحاجة. الأفعال المحرمة: الأول استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، يعني لو خرج الإنسان لحاجته فهل يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها بظهره أو يستقبلها بوجهه؟ هنا نقول فيها تفصيل، فإن كانت في الصحراء ففي هذه الحالة يحرم استقبال القبلة واستدبارها، وإن كانت في البنيان في داخل دورات المياه في البيوت أو في دورات مياه المساجد والأسواق وغيرها فيجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها، لأن هناك حائل بينه وبين القبلة وهو الجدار. والدليل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ركز معي يا شيخ، لا تسرح، عرفت الآن؟ ولا دل عليها كثيرة. إذن نفرق بين الصحراء والبنيان، هذا قول الجمهور، ليس الحنابلة لوحدهم بل معهم الشافعية وغيرهم. فجمهور العلماء يقولون استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هذا حرام في الصحراء، أما في المساجد وفي البيوت فيجوز استقبال القبلة واستدبارها، فلو كان كرسي دورة المياه جهة القبلة فليس عليك شيء، وهذا هو الراجح. الثاني: اللبث فوق حاجته. ولماذا كان محرما؟ للضرر، تحريمه للضرر وليس عليه دليل، حيث أنه يضر بالجسم ويفتح لأمراض شديدة مثل البواسير والبروستات وغيرها، وأيضا يدمي الكبد، ومنها يفتح باب الوسوسة، فإطالة الإنسان في الحمام تورث الوسوسة، والوسوسة من أخطر الأمراض التي يعاني منها الكثير من الصالحين دون غيرهم. الثالث: البول في محل يؤذي الناس، وهذا عام، قد يكون في الطريق، قد يكون في موارد الماء، قد يكون في ظل شجرة، قد يكون في المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات، قد يكون في بعض الطرقات والحدائق، فتجد أن بعض الناس يذهب إلى الحديقة فيقضي حاجته ويمشي، فإذا جيت أنت تريد أن تجلس فرشت فراشك وإذا أمامك هذا ليش هذا الأثر السيء، فماذا يحصل لك؟ تتقزز وتلعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في طريق الناس يظلهم أو في الموارد، ومثلها المقابر، فلا يجوز الإنسان يذهب إلى المقبرة فيقضي حاجته، فإن حرمة الإنسان حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا. أحد له سؤال في أداب قضاء الحاجة؟ أيوة، هذا أدب. أي أدب، ما هو الآن إيش قال؟ فعل واجب فعل مستحب، ترك محرم ترك، هذه أداب. ما هو إيش العنوان الأزرق فوق؟ أدب، هذه أداب كلها. أكيد أن استقبال قبل استدباره بغير بنيان هذا محرم فتتركه. نعم، ها؟ أيوة، بس المؤلف يختار بعض المسائل في هذا المذكرة، ليست كل أبواب المذهب، المذهب يعني ولا ربع المذهب، هذا الكتب ليس فيها ربع المذهب، مذهب واسع جدا، والذي يريد أن يعرف من هو ما هو المذهب يقرأ المقنع لابن قدامة وشرحه المبدع. تفضل شيخ. شقوق إيه مكروه، هذه ليست محرم. الرابع: ترك مكروه، الدخول بما فيه ذكر الله، فإذا كان معك ورق فيه ذكر الله وفلوس فيه ذكر الله فلا تدخل بها، يكره ذلك إلا عند الحاجة، فلو احتجت مثلا خفت أنك وضعت المحفظة تسرق فتدخل بها معك، وتكون في ملابسك لا تخرج، لا تخرج إلا المصحف، فلا يجوز الدخول بالمصحف أبدا، ولذلك احترام المصحف يختلف عن غيره. الثاني: الكلام فيه، يعني واحد جالس في الحمام يحاكي عمره، تعرفون نحن نذهب إلى الحمام يستفسر، ما هو يقولون يتفسر في الحمام، ماخذ الرجال راحته في السواليف، فنقول له ما تتكلم في الحمام لأنه يفتح باب إيش؟ الوسوسة وباب الشيطان، وقد تذكر الله في الحمام. قد مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، مع أن الرد واجب ولا ما واجب، ومع ذلك ما رد عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فقط. الثالث: مس الفرج باليمين. مس الفرج باليمين جائز إلا عند التبول كما حديث أبي قتادة، فإذا تبول الإنسان لا يمسكن ذكره أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني حال كونه يبول، ولا يستنجي بيمينه، يأخذ الماء بيساره ويستنجي باليمنى، لا، ما يجوز، حرام. أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء المكشوفة تغسل، أعضاء الوضوء المكشوفة تغسل مثل الوجه واليدين والرجلين، إذا كان عليها حائل فهنا الرأس والرجلين فقط، فهنا تمسح سواء خف أو جوارب أو عمامة الرجل، محنكة أو ذات ذؤابة، المحنكة يعتم بالعمامة ثم يربطها من هنا، هذا التحنيك، يحنك من هنا. ذات ذؤابة ذيل في الخلف. وخمار المرأة إذا كان خمارها مشدودة، ليس مثل شيلة المرأة في زماننا هذا، لا لا، خمارة المرأة تعرفون العجائز اللي تشد الشيلة على رأسها ثم تربطها بعصابة، هذه تمسح عليها لمشقة النزع. الرابع الجبيرة. طيب الجبيرة طبعا عند الكسور أو نحوها، ومثلها اللصقات الموجودة الآن في هذا الزمن، أضيفت اللصقات ولا أحكامها. شروط المسح. المسح، ونأخذ المسح على الخفين أوضح شيء، لبسه على طهارة كاملة. يعني إذا أراد الإنسان أن يلبس الخفين، والخفين من جلد الآن في الزمن هذا ما عاد وجدت الخفين إلا في النادر، يعني يوجد في مكة هناك الخفاف هذه التي تربط بالسحاب باكستانية، لكن بعدها ما وجدتها عند أحد. الناس تستخدم القماش الشراب، والشراب يأخذ حكم الجورب، يأخذ حكم الخف. فيشترط الشرط الأول لبسه على طهارة كاملة. ما معنى طهارة كاملة؟ لماذا لم يقل لبسه على طهارة؟ اسمعوا معي، لو أن إنساناً غسل رجله اليمنى ولبس الشراب، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الشراب، ثم جاءت صلاة أخرى فأراد أن يمسح عليها، نقول لا يصح، أنت ما عليك إثم، لبستها كيفك، لكن ما يجوز لك تمسح على ليش؟ على الشراب، فسخ وغسل رجلك. لكن لو أنه هذه لماذا؟ لأنه لبس الشراب في الرجل اليمنى قبل أن تكتمل طهارته، إذن طهارته غير كاملة. طيب متى يتحقق ذلك؟ أن تغسل رجليك الثنتين ثم تذهب مكانا آخر فتلبس الشرابين، هنا يجوز لك المسح عليها، هذا معنى لبسه على طهارة كاملة. فيلبس الشراب في الرجل اليمنى قد انتهى من غسل الرجل اليسرى. قال المؤلف: ويبطل المسح بخلع الخف بعد الحدث، لأنه سيصلي في قدم غير متوضئة، لا بغسل ولا بمسح، سيصلي في قدم غير إيش؟ متوضئة، لا بغسل ولا بمسح. وشرط الرجل أن تتطهر إما بالغسل أو المسح، فلما خلع الشراب ذهب ليش؟ المسح، وهي لم تغسل فذهب الغسل، فتكون صلاته باطلة. الشرط الثالث، الشرط الثاني، كون المسح على غير الجبيرة في الحدث الأصغر، لحديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالهن إذا كنا سفرا، ثلاثة أيام بليالهن من إلا من جنابه، ولكن من غائط أو بول أو نوم. فدل على أن الجنابة يجب فيها الاغتسال الكامل وغسل الرجلين، أما البول والغائط والنوم فيكفي فيها ماذا؟ الوضوء والمسح عليها. الشرط الثالث، كون الممسوح طاهرا مباحا، فلو لبس جلدا نجسا هل يمسح عليه؟ لا، لأنه سيصلي به فهذا فاسد. وكذلك المغصوب، فالطاهر يخرج النجس والمباح يخرج المغصوب. الشرط الرابع، كونه ثابتا ساترا، ثابت يعني بنفسه لا ثابتا بغيره، ما يحتاج ربط إنما بنفسه. الشرط الثاني ساترا، يغطي كل الفرض فيغطي الرجل كاملة، فلو أن انكشف جزء من الرجل مثلا كان في الشراب شك، فحق هذا الظاهر من الرجل حقه الغسل، وحق هذا المغطى المسح، فتعارض الغسل مع المسح فنقدم الأحوط وهو الغسل. طبعا الخف لمحل الفرض الآن يبغى يشرح لكم كونه ثابتا ساترا. الخف لمحل الفرض، العمامة لما جرت العادة بستره، لأنه يجوز أن تغطي العمامة أن تبدأ من هنا ويبقى منطقة الناصية فيمسح الناصية وعلى العمامة، في حديث المغيرة بن شعبة في السنن. الخمار وهو المدار تحت الحلق، خمار المرأة، والجبيرة وهذه بقدر الحاجة فقط، والجبيرة ظروف ولذلك يجوز المسح عليها سواء لبس على طهارة أم على غير طهارة، ويغتسل وهي عليه لأنه ضرورة والضرورة تبيح المحظورات. الشرط الخامس في المدة الشرعية، أنتم تحطون أرقام، أنا قاعد أقول الأول الثاني الثالث معناها أحط أرقام. الشرط الخامس في المدة الشرعية، فللمقيم كم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. الجبيرة طبعا إلى شفاء الجرح ولو جلست شهرا، لكن يبقى أنه لم يذكر هنا متى أول مسحة، متى تبدأ المدة، آسف متى تبدأ المدة. فطبعا المذهب، أبغى المذهب أبغى الراجح، ها أول حدث بعد اللبس، والراجح من أول مسحة. يعني لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر فلبس الجوربين أو الخفين الساعة 5، ثم أحدث الساعة 8، ثم توضأ الساعة 12 ومسح على ليش؟ على الخفين. على المذهب يبدأ وقته من متى؟ من أول مسحة الساعة 8، والراجح يبدأ مع الساعة 12. مسح القدر الواجب، القدر الواجب في الخف أكثر ظاهر الخف، فيمسح هكذا مرة واحدة. مسح القدر الواجب في العمامة أكثر دوائر العمامة، يحاول أن يمسح لأنه يجمع بين الناصية والعمامة إذا كانت الناصية مكشوفة. الجبيرة جميع الجبيرة، وحقيقة ليست جميع الجبيرة، الصحيح أن جميع الجبيرة المغطية لمحل الفرض. فلو أن الجبيرة بدأت من هنا وانتهت هنا، ففي هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول لا محل الفرض فقط، أم جميع الجبيرة؟ لا محل الفرض فقط، هذا هو المقصود. انتقل إلى الحدث الأكبر والغسل منه شوية. الغسل، الغسل فرضه طبعا له جانب فرض وله كمال. الكمال في صحيح البخاري في حديث عائشة وحديث ميمونة، ارجعوا له. أما الفرض فهو أن تعميم البدن بالماء كما قال المؤلف، أضيفوا معها مع المضمضة والاستنشاق احتياطا، مع المضمضة والاستنشاق، هذا فرضه. شرطه كشروط الوضوء ومنها النية، لأن الغسل عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. 2، إذا نوى رفع الحدثين، هنا الآن في تفسير النية، إذا نوى رفع الحدثين يرتفعان، فنوى رفع حدث الوضوء والجنابة فيرتفع الوضوء والجنابة. نوى رفع الحدث مطلقا بدون تحديد، ما قال سأنوي رفع الحدث الأكبر أو أنوي رفع الحدث الأصغر، أنا أنوي رفع الحدث أي واحد مطلقا بدون تحديد فيرتفعان. نوى رفع الحدث الأكبر فقط، يرتفع الحدث الأكبر فقط ويبقى الأصغر يحتاج إلى ماذا؟ إلى وضوء. طيب واجبه التسمية، ها وش الدليل؟ من يقول؟ قياس على الوضوء، قياسا على الوضوء. سننه غسل الكفين 3، إذا أراد الإنسان أن يغتسل فعندك طريقان للغسل، طريق ميمونة وطريق عائشة. فميمونة ذكرت الغسل في 6 مواضع صحيح البخاري، يمكن أن تراجعوها هناك. فهو أن يغسل يديه، أن يغسل يديه ثم يستنجي ثم يضرب بيديه الجدار، هذا ميمونة، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ولا يغسل رجليه، ثم يذهب فيفيض الماء على جميع، ثم يذهب فيأخذ ماء فيروي به صورة شعره هكذا حتى يظن أنه قد أروى فروة الرأس، بعد ذلك يفيض الماء من اليمين إلى اليسار ثم يذهب في مكان بعيد فيغسل رجليه، هذا غسل ميمونة. غسل عائشة رضي الله عنها أن يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يروي أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده، هذا الفرق بين حديث ميمونة وحديث عائشة، واللي يظهر والله أعلم أنك تعمل هذا مرة وهذا مرة. غسل الكفين 3، غسل ما تلوث لحديث عائشة وميمونة فقد ذكرت لكم، الوضوء قبله كذلك حديث عائشة وميمونة، لكن فقط غسل الرجلين عند ميمونة أخرته. 4، التيامن، فيبدأ باليمين قبل اليسار، فإذا جاء واحد مثلا تحت الدش هذا يريد أن يغتسل فنقول إذا جئت تغتسل ابدأ من اليمين وامشي على اليسار. الدلك، فهذا من السنن أن يدلك جسمه وما غابنه بالماء، لأن بعض الناس مثلا السمين مثلا تجد في جسمه صفطات كثير، فلا بد أن يدخل الماء في هذه ليش الصفطات شغال يسمكر، لذلك عمل تكميم يا شيخ، ها. طيب السادس، أن يحثي على رأسه 3 كما قلت لكم ويروي أصول شعره. 7، غسل قدميه بمكان آخر، وهذا حديث ميمونة، حديث عائشة لا يغسل رجليه في مكان آخر، هذا الغسل الكامل. أما الغسل الواجب فهو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. أقف هنا ونترك لكم مجالا للأسئلة. أحد عنده سؤال؟ أيوة شيخ فيصل، صفحة يلا الرمل، الرمل ما قلت التراب، الرمل ايوه. المتولد ما له دخل هنا، هذه اسمها استحالة يا شيخ، إذا استحال إلى شيء آخر فله حكم آخر، فالدم نجس، وإذا استحال ولدا طاهر. نعم يا شيخ. ها؟ كاملة. هو لا زال على طهارة؟ خلاص، حتى لو بعد ست ساعات لبس الخف على طهارة ولم يحدث ثم خلعه ولبس واحد ثاني وهو لا زال على تلك الطهارة فوضوءه صحيح والمسح له حق. أيوة أنت يا الأخير رفعت يدك. ها؟ شو يقول؟ قام نصف الليل؟ أيوة على المذهب الوضوء باطل والصلاة باطلة. أي نعم، وهذا الصحيح أصلا. إيه ما ذكروا المذهب. براجم، غسل البراجم من الفطرة وليست من الوضوء. نعم، عند الحاجة يقضي حاجته ويستنجي. أي سؤال وأي إجابة؟ أبشر أبشر أبشر، إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. أما الحين انتهينا خلاص، الآن الساعة السادسة زي ما ذكر. ما بدك تخليها يا شيخ؟ أبغى أخذها معي البيت. ها؟ تخليها؟ خليها علشاني بس. لا لا أنا بعلمك أنا. طيب إن شاء الله بعد الصلاة نكمل من التيمم. ها؟ جزاكم الله خير وكتب الله أجركم، نلتقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد.